الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمما يعين على التوبة غض البصر، فالعين مرآة القلب، وإطلاق البصر يورث المعاطب، وغض البصر يورث الراحة. فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أقوى تزكية للنفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقعت مسألة، ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة فعلق حبها بقلبه واشتد عليه الأمر، فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة، فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنها، فهل يجوز تعمد النظر ثانيا لهذا المعنى؟ فكان الجواب: الحمد لله، لا يجوز هذا لعشرة أوجه. أحدها أن الله سبحانه أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثر في القلب، فأمر بمداواته بصرف النظر لا بتكرار النظر. الثالث أنه صرح بأن الأولى له وليست له الثانية، ومحال أن يكون داؤه مما له ويكون دواؤه فيما ليس له. الوجه الرابع أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصه، والتجربة شاهدة به، والظاهر أن الأمر كما رآه أول مرة، فلا تحسن المخاطرة بالإعادة أي بتكرار النظر. الخامس أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. السادس أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه فيزين له ما ليس بحسن لتتم البلية. الوجه السابع أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع وتداوى بما حرمه الله عليه، بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة. الوجه الثامن أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس، ومعلوم أن الثانية أشد سما، فكيف يتداوى من السم بالسم؟ الوجه التاسع أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك محبوب كما زعم، وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه، فإن لم يكن مرضيا تركه، فإذا يكون تركه لأنه لا يلائم غرضه لا لله جل وعلا، فأين معاملة الله سبحانه بترك المحبوب لأجله؟ الوجه العاشر يتبين بضرب مثل مطابق للحال، وهو أنك إذا ركبت فرسا جديدا فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج، فإذا همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى وراء عادلا قبل أن يتمكن دخولها، فإذا رددتها إلى ورائها سهل الأمر، وإذا توانيت حتى ولدت وسقتها داخلا ثم قمت تجذبها بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجها. فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها سوقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب فإن عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه، وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصور ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة، وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة، فلا تزال شجرة الحب تنمى حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به، فيخرج بصاحبه إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن ويلقي القلب في التلف. والسبب في هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظرة فطلب المعاودة، كأكل الطعام الذي إذا تناول منه لقمة ولو أنه غص به أولا لسراح قلبه وسلم. قال رحمه الله: ولما كان النظر أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه وأباحته في موضع الحاجة، وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل، فإنه يباح للمصلحة الراجحة. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ونظر الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر، فما لم يتعمده القلب لا يعاقب عليه، فإذا نظر ثانية تعمدا أثم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عند نظر الفجأة أن يصرف بصره ولا يستديم النظر، فإن استدامته كتكريره. وأرشد من ابتلي بنظر الفجأة أن يداويه بإتيان امرأته، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. فإن في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه، والثاني أن النظر يثير قوة الشهوة، فأمره بتنقيصها بإتيان أهله، ففتنة النظر أصل كل فتنة، كما في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.